يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني سأتكلم لكم على جزء من حديث قدسي، وبقية الكلام تأتي على ما بقي من الحديث. هذا الحديث يقول الله جل وعلا: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا وقع في البحر. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله جل وعلا بدأ هذا الحديث القدسي بقوله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الجزء الأول من هذه الافتتاحية أن الله جل وعلا منع نفسه عن ظلم العباد، وذكر التحريم هنا من أجل بيان أنه لن يظلم لا بالنسبة لعموم الأمكنة ولا عموم الأزمنة ولا عموم الأحوال ولا عموم الأشخاص، وأتى بكلمة الظلم من أجل بيان دقيق الظلم وجليله. وجاءت آيات كثيرة في القرآن تبين ذلك، كما في قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد، إلى غير ذلك من الآيات المبينة لتنزيه الله جل وعلا عن الظلم، لأنه جل وعلا موصوف بصفات الكمال ومنزه عن جميع صفات النقص، والظلم هو صفة من صفات النقص، مع أن الله جل وعلا قادر، لأنه هو المتصرف في هذا الكون. يقول جل وعلا: ولا معقب لحكمه، يعني أنه إذا حكم بأمر إثباتا أو نهيا أو نفيا فليس فيه جهة أخرى تنظر في هذا الحكم من أجل تمييزه، فهو جل وعلا قادر على الظلم، ولكن بما أن الظلم صفة من صفات النقص والله منزه عن جميع صفات النقص نزه نفسه عن الظلم، وأتى بكلمة التحريم والتأكيد إني، هذه أداة تأكيد، ففيه تأكيد وفيه تعبير بالتحريم. وإذا نظرنا إلى واقع الناس على وجه الأرض ونظرنا علاقتهم بالله جل وعلا وجدنا أن كثيرا منهم مما يؤسف له كما قال جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فتجد الشخص يتصرف قولا وفعلا وكفا، والكف هو من أقسام الفعل لكني ذكرته للإيضاح، ولا يكون في قلبه مثقال خردلة من الالتفات لله جل وعلا. مع أن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا نوع من الظلم، وهذا نوع من الظلم. ثم بعد ذلك قال: فلا تظالموا، يعني بذلك كما أن هذه صفة نقص والله منزه عن صفات النقص، نبه عباده على تحريم الاتصاف بهذه الصفة. والظلم من حيث هو يأتي على نوعين: النوع الأول ظلم العبد لنفسه، والثاني ظلم العبد لغيره. فالعبد يظلم نفسه فيما بينه وبين الله فيما يتعلق بأركان الإيمان وأركان الإسلام، وجميع الشريعة سواء كانت من جهة الأمر أو كانت من جهة النهي، كل مسألة منها فيها حق لله جل وعلا. فيها حق لله جل وعلا، وقد تكون هذه المسألة تتعدى مصلحتها إلى الشخص بنفسه أو إلى غيره من الناس، لكن حق الله جل وعلا فيها هو الامتثال. أما الحق الخالص الذي لا يشركه فيه أحد وهو من ظلم العبد لنفسه، الشرك الأكبر بجميع أنواعه، والكفر الأكبر بجميع أنواعه، والنفاق الأكبر بجميع أنواعه. هذه كلها من ظلم العبد لنفسه، لأنه إذا مات على ذلك فقد تسبب في إدخال نفسه النار دخولا لا خروج بعده. يؤتى بالموت يوم القيامة فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وشتان ما بين شخص يعيش في نعيم وشخص يعيش في جحيم، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، بس هم يتمنون الموت في النار حتى يستريحوا، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. فأنت يا عبد الله ظلمت نفسك بعمل ما يوجب دخولك النار دخولا لا خروج بعده إذا مت على ذلك. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار. فأنت ستنتقل من هذه الدنيا قطعا وتنتقل إلى العمل الذي عملته في الدنيا، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، لا قبلها، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فيا أخي اعمل مقارنة بين فريق الجنة وفريق السعير وانظر أنت من أي الفريقين، وبمجرد ما تخرج روحك من بدنك يكون العمل الذي عملته أمامك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة يعني عند قبض أرواحهم ألا تخافوا ولا تحزنوا، ما تركته من الأمور الدنيا من ولد وما إلى ذلك فالله وليه، ولا تخف من شيء أمامك، فأنت حصل لك الأمن في الدنيا بعد موتك والأمن في القبر وفي الآخرة بعد موتك. ومن ظلم العبد لنفسه المعاصي التي يعملها، سواء كانت هذه المعاصي قاصرة عليه أو كان ضررها متعديا إلى غيره، لأن الإنسان يعمل معصية وتكون قاصرة عليه، ويعمل معصية وتكون متعدية إلى غيره. والمعاصي هي عبارة عن ترك الواجبات أو فعل المحرمات. وإذا نظرنا إلى ظلم العبد لسمعه وجدنا أنه يفتح سمعه لسماع المحرمات ولا يبالي، يسهر في الليل وينام في النهار، يبرمج الإذاعات وينظر أيها أكثر مجونا وغناء ويستمع لذلك ويتلذذ به ويجمع زوجته وأولاده على ذلك، وهذا من ظلم العبد لنفسه في سمعه ومن ظلمه لأولاده ولزوجته من ناحية سوء التربية، ويظلم بصره، يطلق بصره فيما حرم الله ويتلذذ بذلك، فهذا ظلم للعبد في بصره. وقد يستعمل البصر في معاص متعدية ليست قاصرة، كشخص يكون جاسوسا على المسلمين يخبرهم بما رأى في بصره ويخبرهم بما سمع في أذنه، وفيكم سماعون لهم، يعني مباحث ويظلم العبد نفسه بلسانه. اللسان نعمة من نعم الله، وآفاته لا يمكن استقصاؤها، لكن هذه الآلة تستعمل لطاعة الله وتستعمل لمعصية الله، والمعصية تكون قاصرة على الشخص، يعني ضررها مقصور عليه، إثمها وضررها مقصور عليه، وتكون متعدية إلى غيره. ولما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يوصيه، أخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وعلى هذا الأساس يحتاج الشخص إذا أراد أن يحرك لسانه، هل هذه الحركة طاعة لله أو هذه الحركة معصية لله؟ وإذا كانت معصية لله فهل هي قاصرة على الشخص أم أنها متعدية إلى غيره، بمعنى أنها تضر غيره. أما الإثم فكله عليه، فهو يجتمع له ضرر من جهة وإثم من جهة أخرى، مثل الكذب ومثل الغيبة والنميمة وشهادة الزور إلى غير ذلك مما نهى الله جل وعلا عنه باعتبار اللسان. وهذا كله من الظلم، من ظلم العبد لنفسه من ناحية المعاصي، فهو يظلم نفسه من جهة منعها عن الإسلام أو خروجها منه بعد الدخول فيه حتى يلقاه الموت وهو على هذه الحالة. وقد يكون هذا الظلم معصية من كبائر الذنوب، وقد يكون هذا الظلم معصية من صغائر الذنوب ولكنه يصر عليها، لأن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني نكفر عنكم صغار المعاصي، نكفر عنكم صغار المعاصي بشرط اجتناب الكبائر. لكن بعض الناس يصر على الصغيرة، والإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهل ترضى أن يظلمك أحد ظلما قليلا أو كثيرا؟ الجواب لا. فإذا كنت لا ترضى ذلك لنفسك من الناس، فلماذا تعامل الناس بالظلم؟ ومن أصعب الأمور في ظلم العبد لنفسه وفي ظلمه المتعدي إلى غيره من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين. لأنه مسؤول عن نفسه وعن كل واحد منهم، سأل رجل من الصحابة رضي الله عنهم ربه أن يريه عمر بن الخطاب في المنام، مكث سنة كاملة يدعو الله، فرآه بعد هذه السنة فقال له ما فعل الله بك يا أمير المؤمنين؟ قال الآن فرغت من الحساب ولكني وجدت ربا رحيما، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبدأ الإنسان من رعاية المنزل، رعايته لزوجته ولأولاده، ثم ينتقل بعد ذلك بالترتيب التصاعدي إلى الأعمال التي يتولاها بعض المسلمين وتعتبر من فروض الكفاية، كولاية الإفتاء وولاية القضاء وولاية الدعوة وولاية الحسبة وولاية التدريس وولاية الإمارة وغيرها. كل هذه في الإنسان في تصرفه، إما أن يكون هذا التصرف طاعة لله وإما أن يكون معصية لله، وهذه المعصية تكون متعدية لأننا انتهينا من القاصرة، تكون هذه المعصية متعدية إلى الغير، وهو مسؤول يوم القيامة عن نفسه وعن كل ما ولاه الله. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل هالأسئلة هذه. فانظر يا عبد الله، إذا كنت ولاك الله أمرا من أمور المسلمين فلا تقدم على أمر ولا تحجم عن أمر، عليك من ناحيتي أن هذا من ناحيتي المسلمين الآخرين كما ذكرته قبل قليل: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه ما يحب لغيره. هذا كلام على الجملة الأولى من هذا الحديث العظيم، وسيأتي الكلام على بقية أجزاء الحديث لأن أجزاء الحديث كاملة عشرة. هذا هو الجزء الأول، وسيأتي الكلام إن شاء الله على بقية الأجزاء. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها الدنيوية والأخروية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي بالإجابة على ما يقدم من أسئلة. السؤال الأول يقول: أحد أصدقائي لا يصلي ولكني نصحته ولم يستجب للنصيحة، ما العمل؟ الصلاة ركن من أركان الإسلام، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ويقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فتارك الصلاة على هذه الصفة لأنه تركها على بصيرة، هذا يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، والواجب عليك هجره والبعد عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للجليس الصالح والجليس السوء، فالجليس الصالح كبائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة، والجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. وذلك أن الصحبة لها تأثير من كل طرف على الآخر. وهذا يقول: ما هي أسباب ضلال الفرق المنحرفة، وما هو المنهج والظرف الصحيح؟ الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وهم 318، وكل رسول يرسل إلى قومه خاصة، إلا محمد صلى الله عليه وسلم النظر إلى أنه آخر الرسل أرسله إلى الجن والإنس حتى تقوم الساعة، وأنزل الكتب على الرسل، والرسل بلغوا أممهم، وقامت الحجة عليهم. يقول جل وعلا في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا جمع الله الأولين والآخرين سأل الله جل وعلا الرسل: هل بلغتم؟ فيقولون: نعم. فيسأل الله كل أمة فتقول: ما بلغنا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيسأل الله الرسل: هل عندكم من بينة؟ فيقولون: نعم، عندنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. بعدما تشهد هذه الأمة على أن الرسل بلغوا أممهم، يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادة أمته، وبهذا تقوم الحجة على فرق الضلال. فالإنسان عنده طريق الهدى وعنده طريق الضلال، وهو الذي يختار طريق الضلال عن طريق الهدى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فماذا بعد الحق إلا الضلال، كثير في القرآن. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم افتراق الأمم، وبين الفرقة الناجية، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالقرآن موجود والسنة موجودة، وقواعد الفهم من القرآن ومن السنة متيسرة، لكن الهوى وحب الرئاسة هذان عاملان، وعامل ثالث الجهل. فالهوى والجهل وحب السيطرة. فرعون أخذ 450 يقول لأهل مصر: ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري، يعني أنه مصلح وموسى مفسد. وهكذا في عصرنا الحاضر، عند الشخص الذي يستمع لأخبار الإذاعات يجد مما يؤسف له أسفا كثيرا، أنك لا تجد ذكر الله، يعني لا يذكرون الله، مو بلا إله إلا الله، لا يأتون بكلمة الله في جميع ما يذيعون، ولا بآية من القرآن، ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا بسنته. وهذا تصديق لقوله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وفي افتتاح سورة البقرة لما بين المؤمنين ووصفهم بين الكافرين: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. السبب يا أخي هو الانحراف عن دين الله جل وعلا، والانحراف تارة يكون انحرافا تاما وتارة يكون انحرافا غير تام. والتام هو الانحراف الذي يخرج الإنسان من الإسلام إذا دخله، أو لا يدخل فيه بعد بلوغه الحجة. ولا يدخل ولا والناس يوم القيامة أهل الجنة يدخلون وأهل النار يدخلون، وأهل النار يعترفون بمجيء الرسل: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فتقوم عليهم الحجة وهم أحياء، فحينئذ يكون سبب الانحراف كما ذكرت لكم إما جهل أو هوى أو حب السيطرة. نحن أشهد مدري في الله، ما هي الضوابط لمعرفة العالم من غير العالم؟ لأنه قد تلتبس الكثير مدري وش العلماء ووجد له من يروج عنه ذلك، وإن كان على غير منهج السلف الصالح، ويقول الذين يروجون منهم من أنهم علماء لا تتكلموا في هؤلاء لأنهم علماء، وإن تتكلمون فيهم كلمات. على كل حال الكتابة ما هي واضحة جدا، لكن الشخص وعاء تضع فيه ما شئت، هذا الوعاء من حيث الأصل كما قال جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكما جاء في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. هذه الفطرة تارة تغذى بغذاء طيب، وتارة تغذى بغذاء خبيث. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولهذا تربية الأولاد في البيوت لها تأثير عظيم في مستقبلهم البعيد. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. هؤلاء يفترقون في مسيرة الحياة، هذا يتجه مهندس وأنواع الهندسة كثيرة، وهذا يتجه للطب وتخصصات الطب أيضا كثيرة، وهكذا سائر العلوم. ومن الذين يتجهون إلى علوم الشريعة. والشخص عندما يتحصل على قليل من العلم يظن أنه قد تحصل على العلم كله، وأن جميع ما يقوله حق وأنه معصوم عن الخطأ. وهذا ليس بصحيح. الله سبحانه وتعالى يقول وفوق كل ذي علم عليم، ويقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويقول الإمام الشافعي رضي الله عنه أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، ويقول لو كلفوني أهلي بشراء بصلة ما حفظت من العلم مسألة. وفيه الآن بهذه المناسبة في ظاهرة التخصص، والتخصص في العلوم الدنيوية هذا أمر سهل، لكن التخصص في الأمور الشرعية إذا نظرنا إلى الشريعة وجدناها غاية ووسيلة، والوسائل هذه وسائل للفهم ووسائل للحكم على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. اللغة العربية بجميع فروعها وأصول الفقه وأصول التفسير وعلوم الحديث، والغاية هي أن هذه الوسائل تستخدم للاستنباط من القرآن ومن السنة. فإذا أتقن الإنسان هذه القواعد، إذا أتقن هذه الوسائل، فإنه يستطيع أن يستنبط من القرآن على طريقة صحيحة، ويستنبط من السنة كذلك. لكن إذا كان جاهلا بالوسائل وصار يستنبط من مجرد فكره، يستنبط من مجرد فكره ويكون عنده قدرة على الكلام، لأن في بعض الناس شجاع في الكلام لكن ليست عنده بصيرة فيما يقول، ليست عنده بصيرة لأنه لا يعرف العلم ولا يعرف منزلته من العلم، ولكن يتصور أنه هو كل العلم. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء السائل يتدافعون الفتياء، كل واحد يدفعها على الآخر. والإمام مالك رضي الله عنه سئل عن 46 مسألة فأجاب عن 4 وقال في 42 لا أدري. فقال له السائل أنت مالك بن أنس تضرب إليك أكباد الإبل من شرق الأرض وغربها وتقول لا أدري؟ قال امشي في أسواق المدينة وأخبرهم أنك سألتني وقلت لك لا أدري. والإمام أحمد رضي الله عنه يقول من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. لكن كثير الآن من المنتسبين للعلم يعني يضع نفسه موضع مجتهد وهو في بداية طلب العلم، يضع نفسه في بداية يعني مجتهد في مجتهد وهو في بداية طلب العلم. ركبت مع واحد صاحب سيارة شغل، فقال أنا مشكل علي من الفقه 3 مسائل وأريد أن تجيبني عنها. فقلت له أنت في أي مستوى الآن؟ قال والله أنا عندي شهادة الكفاءة. هذه شهادة الكفاءة ومتصور إنه ما أشكل عليه من الفقه إلا 3 مسائل. ففيه فرق بين شخص يكون عالم في الشريعة وبين شخص يكون عالما في جزئية من جزئياتها، وهو ما يسمى بالتخصص، تخصص أصول، تخصص علوم حديث، تخصص علوم قرآن، تخصص تفسير إلى غير ذلك، مع أن هذه العلوم كلها وحدة متكاملة، يعني مرتبط الوسائل مرتبطة بالغايات. وهذا الله ما أدري وش هالكتابة هذه، شوف انت انك تستطيع تقرأها. وهذا يقول من المعلوم أن المحافظة على الأذكار تحفظ الإنسان من السحر، كيف سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم له صفات كثيرة، فهو بشر، ولإنما أنا بشر مثلكم، وهو يبلغ الوحي عن الله قولا وعملا، قولا وعملا، وهو قاضي ومفتي وحاكم عام، هذه صفاته. وفرد من أفراد الأمة من ناحية أنه يطبق على نفسه ما يشترك فيه مع الأمة، أما الخصائص التي خصه الله بها فهذه ليس لأحد من الخلق أن يشركه فيها في ذاتها. فهو حينما سحر، سحر بالنظر إلى بيان أن هذا المقام العظيم، أن هذا المقام العظيم بهذه الصفات لم يمنع الله جل وعلا عنه السحر، لبيان أنه بشر، ما هو ملك من الملائكة، فهو بشر. ولهذا يقول لما قال له رجل يعني يثني عليه، قال إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، القديد اللحم اليابس، فانظروا إلى هذا التواضع العظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعترض عليه. وهذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هل الدعاء في سجدة التلاوة يقطع القراءة؟ بمعنى أن الإنسان إذا دعا وهو ساجد ثم قرأ يستعيذ بالله مرة أخرى يواصله. أنت فصلت بين القراءة السابقة والقراءة اللاحقة بما هو متصل بينهما، وهو أنك سجدت، فالعمدة على قراءتك الأولى. من المعلوم أن المحافظة على الأذكار هذا خلصنا منه. وما أدري إيش كتابة ضعيفة بالحين. ما هي شروط صلاة الجنازة؟ يا أخي صلاة الجنازة تكون على طهارة، تكون على طهارة وتصلي مع المسلمين مثل ما هو مشاهد في الحرم، لكنك تكون على طهارة، وتنوي أيضا على أساس أنك امتثلت هذا الأمر من أجل أن تجاب عليه. يتداول الناس كتبا فيها أحاديث وسور معينة من القرآن الكريم، وتشير الأحاديث لفضل معين. يا أخي أنا أحب أني أذكر لك كتاب الأول كتاب الدعاء وهو 3 مجلدات، والكتاب الثاني فضل الدعاء، والكتاب الثالث الأذكار للنووي، والكتاب الرابع الوابل الصيب في الكلم الطيب لابن القيم، والخامس الكلم الطيب لشيخ الإسلام، وباب الدعاء من كتب الحديث عموما. هل الرجوع هذا وسؤالهم هل الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم وعدم الخروج عما أجمعوا عليه معناه عبودية لغير الله؟ لا يا أخي أنت جاهل، العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. ولهذا أنا ذكرت لكم قبل قليل وعن علمه فيما عمل به، فصاحب العلم مسؤول عن العلم وهو مبلغ بحسب اجتهاده، هو مبلغ لهذا العلم، يعني واسطة بينك وبين الله في تبليغ هذا العلم. إن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر وخطأه معفو عنه. وكثير من مسائل العلم مجمع عليها، وفي كتاب اسمه موسوعة الإجماع، هذا حصر فيه كثير من المسائل، وفيه الإجماع لابن المنذر في كتب في الإجماع، وفيه أيضا كتب تبين الأقوال الراجحة. فالمسألة بس طالب العلم يحتاج إلى أن يبحث، لكن كثير من الناس ما وده يكلف نفسه. السلام. هذا يسأل عن بعض الأشرطة المتداولة. شريط إذا كان يشتمل على حق ما في مانع، أما إذا كان يشتمل على باطل أو حصل عندك شك فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الجوش فاضي هذا. هذا ما هو بواضح إن الكتابة جود. ما حكم قراءة القرآن على الميت قبل تجهيزه للدفن في حالة تأخر عملية التجهيز خوفا من وفاته في أمر الليل في آخر الليل؟ القراءة على أن هذا أمر مشروع، يعني عبادة مشروعة، أنا لا أعلم دليلا لذلك، ولو وقع ذلك لنقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه عن القرون المفضلة. فضيلة الشيخ حفظكم الله، فيه من يقول بحمل المجمل على المفصل في كلام أهل العلم، وإن كان هذا الذي يحمل عنه المجمل والمفصل يقول بوحدة الوجود والحلول وغيرها. الجواب عن هذا، البحث عن المفصل والمجمل في باب علم أصول الفقه أو في باب علم العقائد، إذا كان في باب أصول الفقه فمن القواعد المقررة أن المجمل إذا جاء يوقف عن الاستدلال به حتى يرد ما يبينه. أما بالنظر إلى المجمل في باب العقائد، فإذا كان الشخص يتكلم بهذا من أجل أن يصل إلى وحدة الوجود وإلى الحلول، فهذا لا شك أنه كفر، لا شك أنه كفر. سبحان الله، يا مقلب القلوب. ما هو تفسيره؟ لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوا عن صغارهم وشرارهم هلكوا. والمقصود من هذا أنك ما تأخذ العلم عن شخص مبتدي، ولكنك تأخذ العلم عن شخص متمكن في هذا العلم. ونفس ابن مسعود أو ابن عمر يصف زمانه ويصف الزمان الذي يأتي، يقول إنكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل قراؤه، كثير من يفتي، قليل من يسأل، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة. وسيأتي زمان، هو زماننا الآن، وسيأتي زمان كثير قراؤه، قليل فقهاؤه، كثير من يسأل، قليل من يعطي، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة. هو وقتنا الآن. إذا ثبت أن الإيش أو أصلي ركعتين في وقت الكراهة، هذا يا أخي إذا تعارض فيه حديثان، الحديث الأول لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، مع حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فمن العلماء، وهذا تعارض فيه عموم الوقت مع خصوصه وعموم الصلاة مع خصوصها، فمن أهل العلم من رجح عموم خصوص الوقت أخرجه من عموم الوقت، ومنهم من أخرج خصوص الصلاة من عموم الصلاة. بس ما في شيء بعد الصلاة.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني سأتكلم لكم على جزء من حديث قدسي، وبقية الكلام تأتي على ما بقي من الحديث. هذا الحديث يقول الله جل وعلا: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا وقع في البحر. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله جل وعلا بدأ هذا الحديث القدسي بقوله جل وعلا: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الجزء الأول من هذه الافتتاحية أن الله جل وعلا منع نفسه عن ظلم العباد، وذكر التحريم هنا من أجل بيان أنه لن يظلم، لا بالنسبة لعموم الأمكنة ولا عموم الأزمنة ولا عموم الأحوال ولا عموم الأشخاص، وأتى بكلمة الظلم من أجل بيان دقيق الظلم وجليله. وجاءت آيات كثيرة في القرآن تبين ذلك، كما في قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد، إلى غير ذلك من الآيات المبينة لتنزيه الله جل وعلا عن الظلم، لأنه جل وعلا موصوف بصفات الكمال ومنزه عن جميع صفات النقص، والظلم هو صفة من صفات النقص، مع أن الله جل وعلا قادر، لأنه هو المتصرف في هذا الكون. يقول جل وعلا: ولا معقب لحكمه، يعني أنه إذا حكم بأمر إثباتا أو نهيا أو نفيا فليس فيه جهة أخرى تنظر في هذا الحكم من أجل تمييزه، فهو جل وعلا قادر على الظلم، ولكن بما أن الظلم صفة من صفات النقص، والله منزه عن جميع صفات النقص، نزه نفسه عن الظلم، وأتى بكلمة التحريم والتأكيد. إني، هذه أداة تأكيد، ففيه تأكيد وفيه تعبير بالتحريم. وإذا نظرنا إلى واقع الناس على وجه الأرض ونظرنا علاقتهم بالله جل وعلا، وجدنا أن كثيرا منهم مما يؤسف له كما قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فتجد الشخص يتصرف قولا وفعلا وكفا، والكف هو من أقسام الفعل لكني ذكرته للإيضاح، ولا يكون في قلبه مثقال خردلة من الالتفات لله جل وعلا. مع أن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا نوع من الظلم، وهذا نوع من الظلم. ثم بعد ذلك قال: فلا تظالموا، يعني بذلك كما أن هذه صفة نقص والله منزه عن صفات النقص، نبه عباده على تحريم الاتصاف بهذه الصفة. والظلم من حيث هو يأتي على نوعين: النوع الأول ظلم العبد لنفسه، والثاني ظلم العبد لغيره. فالعبد يظلم نفسه فيما بينه وبين الله فيما يتعلق بأركان الإيمان وأركان الإسلام، وجميع الشريعة سواء كانت من جهة الأمر أو كانت من جهة النهي، كل مسألة منها فيها حق لله جل وعلا. فيها حق لله جل وعلا، وقد تكون هذه المسألة تتعدى مصلحتها إلى الشخص بنفسه أو إلى غيره من الناس، لكن حق الله جل وعلا فيها هو الامتثال. أما الحق الخالص الذي لا يشركه فيه أحد وهو من ظلم العبد لنفسه، الشرك الأكبر بجميع أنواعه، والكفر الأكبر بجميع أنواعه، والنفاق الأكبر بجميع أنواعه، هذه كلها من ظلم العبد لنفسه، لأنه إذا مات على ذلك فقد تسبب في إدخال نفسه النار دخولا لا خروج بعده. يؤتى بالموت يوم القيامة فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وشتان ما بين شخص يعيش في نعيم وشخص يعيش في جحيم، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، بس هم يتمنون الموت في النار حتى يستريحوا، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. فأنت يا عبد الله ظلمت نفسك بعمل ما يوجب دخولك النار دخولا لا خروج بعده إذا مت على ذلك. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. فأنت ستنتقل من هذه الدنيا قطعا وتنتقل إلى العمل الذي عملته في الدنيا، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، لا قبلها، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فيا أخي اعمل مقارنة بين فريق الجنة وفريق السعير وانظر أنت من أي الفريقين، وبمجرد ما تخرج روحك من بدنك يكون العمل الذي عملته أمامك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة يعني عند قبض أرواحهم ألا تخافوا ولا تحزنوا ما تركته من الأمور الدنيا من ولد وما إلى ذلك فالله وليه، ولا تخف من شيء أمامك، فأنت حصل لك الأمن في الدنيا بعد موتك والأمن في القبر وفي الآخرة بعد موتك. ومن ظلم العبد لنفسه المعاصي التي يعملها، سواء كانت هذه المعاصي قاصرة عليه أو كان ضررها متعديا إلى غيره، لأن الإنسان يعمل معصية وتكون قاصرة عليه، ويعمل معصية وتكون متعدية إلى غيره. والمعاصي هي عبارة عن ترك الواجبات أو فعل المحرمات. وإذا نظرنا إلى ظلم العبد لسمعه وجدنا أنه يفتح سمعه لسماع المحرمات ولا يبالي، يسهر في الليل وينام في النهار، يبرمج الإذاعات وينظر أيها أكثر مجونا وغنى ويستمع لذلك ويتلذذ به ويجمع زوجته وأولاده على ذلك، وهذا من ظلم العبد لنفسه في سمعه ومن ظلمه لأولاده ولزوجته من ناحية سوء التربية، ويظلم بصره، يطلق بصره فيما حرم الله ويتلذذ بذلك، فهذا ظلم للعبد في بصره. وقد يستعمل البصر في معاص متعدية ليست قاصرة، كشخص يكون جاسوسا على المسلمين يخبرهم بما رأى في بصره ويخبرهم بما سمع في أذنه، وفيكم سماعون لهم، يعني مباحث ويظلم العبد نفسه بلسانه. اللسان نعمة من نعم الله، وآفاته لا يمكن استقصاؤها، لكن هذه الآلة تستعمل لطاعة الله وتستعمل لمعصية الله، والمعصية تكون قاصرة على الشخص، يعني ضررها مقصور عليه إثمها، وضررها مقصور عليه، وتكون متعدية إلى غيره. ولما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يوصيه، أخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وعلى هذا الأساس يحتاج الشخص إذا أراد أن يحرك لسانه، هل هذه الحركة طاعة لله أو هذه الحركة معصية لله؟ وإذا كانت معصية لله فهل هي قاصرة على الشخص أم أنها متعدية إلى غيره، بمعنى أنها تضر غيره؟ أما الإثم فكله عليه، فهو يجتمع له ضرر من جهة وإثم من جهة أخرى، مثل الكذب ومثل الغيبة والنميمة وشهادة الزور إلى غير ذلك مما نهى الله جل وعلا عنه باعتبار اللسان. وهذا كله من الظلم، من ظلم العبد لنفسه من ناحية المعاصي، فهو يظلم نفسه من جهة منعها عن الإسلام أو خروجها منه بعد الدخول فيه حتى يلقاه الموت وهو على هذه الحالة. وقد يكون هذا الظلم معصية من كبائر الذنوب، وقد يكون هذا الظلم معصية من صغائر الذنوب ولكنه يصر عليها، لأن الله تعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني نكفر عنكم صغار المعاصي، نكفر عنكم صغار المعاصي بشرط اجتناب الكبائر. لكن بعض الناس يصر على الصغيرة، والإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهل ترضى أن يظلمك أحد ظلما قليلا أو كثيرا؟ الجواب لا. فإذا كنت لا ترضى ذلك لنفسك من الناس، فلماذا تعامل الناس بالظلم؟ ومن أصعب الأمور في ظلم العبد لنفسه وفي ظلمه المتعدي إلى غيره من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين. لأنه مسؤول عن نفسه وعن كل واحد منهم. سأل رجل من الصحابة رضي الله عنهم ربه أن يريه عمر بن الخطاب في المنام، مكث سنة كاملة يدعو الله، فرآه بعد هذه السنة فقال له: ما فعل الله بك يا أمير المؤمنين؟ قال: الآن فرغت من الحساب ولكني وجدت ربا رحيما. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبدأ الإنسان من رعاية المنزل، رعايته لزوجته ولأولاده، ثم ينتقل بعد ذلك بالترتيب التصاعدي إلى الأعمال التي يتولاها بعض المسلمين وتعتبر من فروض الكفاية، كولاية الإفتاء وولاية القضاء وولاية الدعوة وولاية الحسبة وولاية التدريس وولاية الإمارة وغيرها. كل هذه في الإنسان في تصرفه، إما أن يكون هذا التصرف طاعة لله وإما أن يكون معصية لله، وهذه المعصية تكون متعدية لأننا انتهينا من القاصرة، تكون هذه المعصية متعدية إلى الغير، وهو مسؤول يوم القيامة عن نفسه وعن كل ما ولاه الله. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل الأسئلة هذه. فانظر يا عبد الله، إذا كنت ولاك الله أمرا من أمور المسلمين فلا تقدم على أمر ولا تحجم عن أمر عليك، من ناحيتي أن هذا من ناحية المسلمين الآخرين، كما ذكرته قبل قليل: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه ما يحب لغيره. هذا كلام على الجملة الأولى من هذا الحديث العظيم، وسيأتي الكلام على بقية أجزاء الحديث، لأن أجزاء الحديث كاملة عشرة. هذا هو الجزء الأول، وسيأتي الكلام إن شاء الله على بقية الأجزاء. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها الدنيوية والأخروية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي بالإجابة على ما يقدم من أسئلة. السؤال الأول يقول: أحد أصدقائي لا يصلي ولكني نصحته ولم يستجب للنصيحة، ما العمل؟ الصلاة ركن من أركان الإسلام، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ويقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فتارك الصلاة على هذه الصفة، لأنه تركها على بصيرة، هذا يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، والواجب عليك هجره والبعد عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للجليس الصالح والجليس السوء. فالجليس الصالح كبائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة، والجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. وذلك أن الصحبة لها تأثير من كل طرف على الآخر. وهذا يقول: ما هي أسباب ضلال الفرق المنحرفة، وما هو المنهج والظرف الصحيح؟ الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وهم 318، وكل رسول يرسل إلى قومه خاصة، إلا محمد صلى الله عليه وسلم النظر إلى أنه آخر الرسل أرسله إلى الجن والإنس حتى تقوم الساعة، وأنزل الكتب على الرسل، والرسل بلغوا أممهم، وقامت الحجة عليهم. يقول جل وعلا في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا جمع الله الأولين والآخرين سأل الله جل وعلا الرسل: هل بلغتم؟ فيقولون: نعم. فيسأل الله كل أمة فتقول: ما بلغنا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيسأل الله الرسل: هل عندكم من بينة؟ فيقولون: نعم، عندنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. بعدما تشهد هذه الأمة على أن الرسل بلغوا أممهم، يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادة أمته، وبهذا تقوم الحجة على فرق الضلال. فالإنسان عنده طريق الهدى وعنده طريق الضلال، وهو الذي يختار طريق الضلال عن طريق الهدى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فماذا بعد الحق إلا الضلال. كثير في القرآن. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم افتراق الأمم وبين الفرقة الناجية، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالقرآن موجود والسنة موجودة، وقواعد الفهم من القرآن ومن السنة متيسرة، لكن الهوى وحب الرئاسة هذان عاملان، وعامل ثالث الجهل. فالهوى والجهل وحب السيطرة. فرعون أخذ 450 يقول لأهل مصر ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري، يعني أنه مصلح وموسى مفسد. وهكذا في عصرنا الحاضر عند الشخص الذي يستمع لأخبار الإذاعات يجد مما يؤسف له أسفا كثيرا، أنك لا تجد ذكر الله، يعني لا يذكرون الله، مو بلا إله إلا الله، لا، لا يأتون بكلمة الله في جميع ما يذيعون، ولا بآية من القرآن ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بسنته. وهذا تصديق لقوله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وفي افتتاح سورة البقرة لما بين المؤمنين ووصفهم بين الكافرين إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. السبب يا أخي هو الانحراف عن دين الله جل وعلا. والانحراف تارة يكون انحرافا تاما وتارة يكون انحرافا غير تام. والتام هو الانحراف الذي يخرج الإنسان من الإسلام إذا دخله أو لا يدخل فيه بعد بلوغه الحجة. ولا يدخل ولا والناس يوم القيامة أهل الجنة يدخلون وأهل النار يدخلون، وأهل النار يعترفون بمجيء الرسل، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فتقوم عليهم الحجة وهم أحياء، فحينئذ يكون سبب الانحراف كما ذكرت لكم إما جهل أو هوى أو حب السيطرة. نحن أشهد مدري في الله، ما هي الضوابط لمعرفة العالم من غير العالم؟ لأنه قد تلتبس الكثير ما أدري وش العلماء ووجد له من يروج عنه ذلك، وإن كان على غير منهج السلف الصالح ويقول الذين يروجون منهم من أنهم علماء لا تتكلموا في هؤلاء لأنهم علماء وإن تتكلمون فيهم كلمات. على كل حال الكتابة ما هي واضحة جدا، لكن الشخص وعاء تضع فيه ما شئت هذا الوعاء من حيث الأصل كما قال جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكما جاء في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. هذه الفطرة تارة تغذى بغذاء طيب، وتارة تغذى بغذاء خبيث. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولهذا تربية الأولاد في البيوت لها تأثير عظيم في مستقبلهم البعيد. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. هؤلاء يفترقون في مسيرة الحياة، هذا يتجه مهندس، وأنواع الهندسة كثيرة، وهذا يتجه للطب، وتخصصات الطب أيضا كثيرة، وهكذا سائر العلوم. ومن الذين يتجهون إلى علوم الشريعة. والشخص عندما يتحصل على قليل من العلم يظن أنه قد تحصل على العلم كله، وأن جميع ما يقوله حق، وأنه معصوم عن الخطأ، وهذا ليس بصحيح. الله سبحانه وتعالى يقول: وفوق كل ذي علم عليم، ويقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. ويقول: لو كلفوني أهلي بشراء بصلة ما حفظت من العلم مسألة. وفيه الآن بهذه المناسبة في ظاهرة التخصص، والتخصص في العلوم الدنيوية هذا أمر سهل، لكن التخصص في الأمور الشرعية إذا نظرنا إلى الشريعة وجدناها غاية ووسيلة، والوسائل هذه وسائل للفهم ووسائل للحكم على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. اللغة العربية بجميع فروعها، وأصول الفقه وأصول التفسير وعلوم الحديث. والغاية هي أن هذه الوسائل تستخدم للاستنباط من القرآن ومن السنة. فإذا أتقن الإنسان هذه القواعد، إذا أتقن هذه الوسائل، فإنه يستطيع أن يستنبط من القرآن على طريقة صحيحة، ويستنبط من السنة كذلك. لكن إذا كان جاهلا بالوسائل وصار يستنبط من مجرد فكره، يستنبط من مجرد فكره، ويكون عنده قدرة على الكلام، لأن في بعض الناس شجاع في الكلام لكن ليست عنده بصيرة فيما يقول، ليست عنده بصيرة، لأنه لا يعرف العلم ولا يعرف منزلته من العلم، ولكن يتصور أنه هو كل العلم. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء السائل يتدافعون الفتياء، كل واحد يدفعها على الآخر. والإمام مالك رضي الله عنه سئل عن 46 مسألة فأجاب عن 4، وقال في 42 لا أدري. فقال له السائل: أنت مالك بن أنس، تضرب إليك أكباد الإبل من شرق الأرض وغربها وتقول لا أدري؟ قال: امشي في أسواق المدينة وأخبرهم أنك سألتني وقلت لك لا أدري. والإمام أحمد رضي الله عنه يقول: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. لكن كثير الآن من المنتسبين للعلم يعني يضع نفسه موضع مجتهد وهو في بداية طلب العلم، يضع نفسه في بداية يعني مجتهد وهو في بداية طلب العلم. ركبت مع واحد صاحب سيارة شغب، فقال: أنا مشكل علي من الفقه ثلاث مسائل وأريد أن تجيبني عنها. فقلت له: أنت في أي مستوى الآن؟ قال: والله أنا عندي شهادة الكفاءة. هذه شهادة الكفاءة، ومتصور إنه ما أشكل عليه من الفقه إلا ثلاث مسائل. ففيه فرق بين شخص يكون عالم في الشريعة وبين شخص يكون عالما في جزئية من جزئياتها، وهو ما يسمى بالتخصص، تخصص أصول، تخصص علوم حديث، تخصص علوم قرآن، تخصص تفسير، إلى غير ذلك، مع أن هذه العلوم كلها وحدة متكاملة، يعني مرتبط الوسائل مرتبطة بالغايات. وهذا الله ما أدري وش هالكتابة هذه، شوف إنسان أنك تستطيع تقرأها. وهذا يقول: من المعلوم أن المحافظة على الأذكار تحفظ الإنسان من السحر، كيف سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم له صفات كثيرة، فهو بشر، ولإنما أنا بشر مثلكم، وهو يبلغ الوحي عن الله قولا وعملا، قولا وعملا، وهو قاضي ومفتي وحاكم عام، هذه صفاته. وفرد من أفراد الأمة من ناحية أنه يطبق على نفسه ما يشترك فيه مع الأمة، أما الخصائص التي خصه الله بها فهذه ليس لأحد من الخلق أن يشركه فيها في ذاتها. فهو حينما سحر، سحر بالنظر إلى بيان أن هذا المقام العظيم، أن هذا المقام العظيم بهذه الصفات لم يمنع الله جل وعلا عنه السحر، لبيان أنه بشر، ما هم ملك من الملائكة، فهو بشر. ولهذا يقول لما قال له رجل يعني يثني عليه، قال: إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، القديد اللحم اليابس. فانظروا إلى هذا التواضع العظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعترض عليه. وهذا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، هل الدعاء في سجدة التلاوة يقطع القراءة؟ بمعنى أن الإنسان إذا دعا وهو ساجد ثم قرأ يستعيذ بالله مرة أخرى يواصل. أنت فصلت بين القراءة السابقة والقراءة اللاحقة بما هو متصل بينهما، وهو أنك سجدت، فالعمدة على قراءتك الأولى. من المعلوم أن المحافظة على الأذكار، هذا خلصنا منه. أدري إيش كتابة ضعيفة بالحيل. ما هو ما هي شروط صلاة الجنازة؟ يا أخي صلاة الجنازة تكون على طهارة، تكون على طهارة وتصلي مع المسلمين مثل ما هو مشاهد في الحرم، لكنك تكون على طهارة وتنوي أيضا على أساس أنك امتثلت هذا الأمر من أجل أن تثاب عليه. يتداول الناس كتبا فيها أحاديث وسور معينة من القرآن الكريم، وتشير الأحاديث لفضل معين. يا أخي أنا أحب أني أذكر لك كتاب، كتاب كتابان الكتاب أو كتب. كتاب الأول كتاب الدعاء وهو 3 مجلدات، والكتاب الثاني فضل الدعاء، والكتاب الثالث الأذكار للنووي، والكتاب الرابع الوابل الصيب في الكلم الطيب لابن القيم، والخامس الكلم الطيب لشيخ الإسلام، وباب الدعاء من كتب الحديث عموما. هل الرجوع هذا وسؤالهم هل الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم وعدم الخروج عما أجمعوا عليه معناه عبودية لغير الله؟ لا يا أخي أنت جاهل، العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. ولهذا أنا ذكرت لكم قبل قليل وعن علمه فيما عمل به، فصاحب العلم مسؤول عن العلم وهو مبلغ بحسب اجتهاده، هو مبلغ لهذا العلم، يعني واسطة بينك وبين الله في تبليغ هذا العلم. إن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر وخطأه معفو عنه. وكثير من مسائل العلم مجمع عليها، وفي كتاب اسمه موسوعة الإجماع، هذا حصر فيه كثير من المسائل، وفيه الإجماع لابن المنذر، في كتب في الإجماع، وفيه أيضا كتب تبين الأقوال الراجحة. فالمسألة بس طالب العلم يحتاج إلى أن يبحث، لكن كثير من الناس ما وده يكلف نفسه. السلام. هذا يسأل عن بعض الأشرطة المتداولة. شريط إذا كان يشتمل على حق ما في مانع، أما إذا كان يشتمل على باطل أو حصل عندك شك فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أجوش فاضي هذا. هذا ما هو بواضح إن الكتابة جوج. ما حكم قراءة القرآن على الميت قبل تجهيزه للدفن في حالة تأخر عملية التجهيز خوفا من وفاته في أمر الليل في آخر الليل؟ القراءة على أن هذا أمر مشروع، يعني عبادة مشروعة، أنا لا أعلم دليلا لذلك. ولو وقع ذلك لنقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه عن القرون المفضلة. فضيلة الشيخ حفظكم الله، فيه من يقول بحمل المجمل على المفصل في كلام أهل العلم، وإن كان هذا الذي يحمل عنه المجمل والمفصل يقول بوحدة الوجود والحلول وغيرها. الجواب عن هذا البحث عن المفصل والمجمل في باب علم أصول الفقه أو في باب علم العقائد، إذا كان في باب أصول الفقه فمن القواعد المقررة أن المجمل إذا جاء يوقف عن الاستدلال به حتى يرد ما يبينه. أما بالنظر إلى المجمل في باب العقائد فإذا كان الشخص يتكلم بهذا من أجل أن يصل إلى وحدة الوجود وإلى الحلول فهذا لا شك أنه كفر، لا شك أنه كفر. سبحان الله يا مقلب القلوب. ما هو تفسير لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم؟ فإذا أخذوا عن صغارهم وشرارهم هلكوا. هو المقصود من هذا أنك ما تأخذ العلم عن شخص مبتدي، ولكنك تأخذ العلم عن شخص متمكن في هذا العلم. ونفس ابن مسعود أو ابن عمر يصف زمانه ويصف الزمان الذي يأتي، يقول إنكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل قراؤه، كثير من يفتي، قليل من يسأل، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة. وسيأتي زمان، هو زماننا الآن، وسيأتي زمان كثير قراؤه، قليل فقهاؤه، كثير من يسأل، قليل من يعطي، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة. هو وقتنا الآن. إذا ثبت أن الإيش أو أصلي ركعتين في وقت الكراهة، هذا يا أخي إذا تعارض فيه حديثان، الحديث الأول لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، مع حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فمن العلماء، وهذا تعارض فيه عموم الوقت مع خصوصه وعموم الصلاة مع خصوصها، فمن أهل العلم من رجح عموم خصوص الوقت أخرجه من عموم الوقت، ومنهم من أخرج خصوص الصلاة من عموم الصلاة. بس ما في شيء بعد الصلاة.